وبقيت تتمات، فالتتمة الأولى قراءة ختم العلامة عبد الله بن سالم البصري. والختم في اصطلاحهم كتاب يملى أو يسرد بعد قراءة كتاب. ومن أشهر المصنفين في الختوم العلامة عبد الله بن سالم البصري. نعم. سم.
قال رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: وبه نستعين، الحمد لله الذي من على من اصطفى لخدمة السنة الشريفة المحمدية برواية الجامع الصحيح من أحاديثه المرفوع من أحاديثه المرفوعة المتصلة التابعة الصحيحة الجوهرية، والصلاة والسلام على عبد الله وحبيبه ونبيه ورسوله صلى الله عليه وسلم من كافة البرية وعلى آله وصحبه المقتبسين من مشكات مصابيح أنواره النبوية وعلى التابعين لهم بالإحسان والصدق والإخلاص بالنية القائمين سلفا وخلفا بوظائف اتصال سلسلة الإسناد المختص بهذه الأمة الأمية والملة الحنيفية رضي الله عنهم وأرضاهم وبواه من الجنان غرفا عليا. أما بعد، فإن الجامع الصحيح الإمام أبي عبد الله محمد إسماعيل البخاري من أجل المصنفات في الحديث بل واجل وعلى التحقيق قديما وحديثا كما شهد له بذلك الأئمة الأماتن والجهابرة الأفاضل. ولنتبرك بذكر نقطة من بحر مناقبه رحمه الله تعالى فنقول: والإمام الحجة الحافظ أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة من فتح الموحدة وإسكان الراية وكسر المهملة وتسكين الزاوية بن موحدة الجعفي مولاه البخاري. أسلم جده المغيرة كان مجوسيا على يد اليمن الجعفي والوادي بخارى، وأبوه إسماعيل كان من خيار الناس، وأمه كانت مجامة الدعوة، وكان رحمه الله تعالى قدام بصره في صغره فرت أمه في المنام إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام وقال لها: يا هذه قد رد الله على ابنك بصرة لكثرة دعائك وبكائك وأصبح بصيرا. وكان في غاية الورع والدين حيث قال عند موتي: لا أعلم أن في مالي درهما شبهة، ولا تعود البر في صلاته 17 مرة فلم يطلها، ولا شدة خشوع ما تأوه، ورفع إنسان من حيث قلاة فراه وطرح في أرض المسجد وينظر إليه فلا زال يلحظ الناس حتى غفلوا فأخذ وردها في لحيته، فلما خرج من المسجد طرح في الأرض صونا من المسجد. ولد ببخارى سنة 94 ولهم حفظ الحديث في صغره وابن 10 سنين وقل، ثم حج بأبوه فرجع أبوه وقام ومكة مكرمة بطلب العلم وله 18 سنة من عمره، ورحل رحلات واسعة من طلب الحديث إلى أمصار الإسلام، وكتب عن شيوخ متوافرات وأئمة متكاثرات. قال: كتبت عن 1080 رجلا ليس فيه من أصحاب الحديث كلهم يقول إيمان قول وعمل وزير وينقص حتى صار إمام أئمة الحديث والمقتدى في هذا الشأن. وأجمع المحقون على أن كتابه صحيح كتاب معذ القرآن، وروى عنه خلائق كثير ونحو من 1000 أو يزيدون أو ينقصون، وقد عظمه العلماء وغاية التعظيم وكرمه الفضل ونهاية الجاه والتكريم، حتى إن مسلم صاحب الصحيح كلما دخل عليه يسلم ويقول: دعني أقبل رجلك يا طبيب الحديث في علله ويا أستاذ الأستاذين ويا سيد المحدثين. وقال أبو عيسى الترمذي ما رميته وجعله الله عز وجل زين هذه الأمة. وقال ابن عمي إنه فقيه هذه الأمة. قال محمد بن بشار بإعجام الشيني: كان علماء مكة يقولون هو إمامنا وفقيهنا وفقيه خراسان. وقال المديني: ما رأى مثل نفسه. وقال ابن خزيمة: ما تحت هذه من سرى أعلم بالحديث من وأحفظ. وقال بعض مايت من آيات الله تعالى: يمشي على وجه الأرض وكان في ساعة من الدنيا وقد ورث من أبيه مالا، وكان صدق به ربما كان يأتي عليه نار ولا يأكل فيه ويأكل أحيانا نوزتين أو ثلاثة، وكان يختم في كل 3 ليال، وكان حفظه في غاية الكمال. وقصته مع أهل بغداد حين قدم وراد امتحانهم فعمدوا إلى 100 حديث، فقال أبو أسان إذا أمتونها فرد كل حديث لا سندي في ساعة مشهورة. وقد رأى بعض الصالحين النبي صلى الله عليه وسلم في النوم خارجا من قرية والبخاري وقال فهو كان النبي صلى الله عليه وسلم خطى خطوة يخطو البخاري ويضع قدمه على خطوة النبي صلى الله عليه وسلم. وقال صربني ورأيت النبي صلى الله عليه وسلم في النوم فقال لي: أين تريد؟ قلت: أريد محمد بن إسماعيل البخاري. فقال: أقرئه مني السلام.
قال الفربري بفتح الفاء وكسرها فيقال الفربري والفربري. نعم. قال أبو زيد:
أحسن الله إليكم. قال: وقال أبو زيد المروزي الفقيه: كنت نائما بين الركن والمقام فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم في منامي فقال لي: يا أبا زيد إلى متى تدرس الفقه أولا تدرس الكتاب؟ وقلت: يا رسول الله وما كتابك؟ قال: جمع محمد بن إسماعيل البخاري. وذكر الإمام العارف أبو محمد بن أبي جمرة في اختصار البخاري قال: لمن لقيته من العارفين عمن لقي من السادة المقر لهم بالفضل، إن صحيح البخاري ما قرئ في شدة أفرجت ويركب به في مركب فغرق. قال: وكان مجاب دعوته وقد دعاني قارئه. قال رحمه الله تعالى: ما وضعت في كتاب هذا حديثا إن اغتسلت قبل ذلك وصليت ركعتين. قيل: كان ذلك مكتب مشرف والغسل ماء زمزم صلاة خلف المقام. وقيل: كان ذلك المدينة وترجم أبوابها في روضة المباركة وصلى لكل ترجمة ركعتين. قيل: صنف الجامعة في 16 سنة. وقال: الله أعلم. فإذا فرغ من الحديث والتصنيف قام وركع وسجد. ومن شعره رحمه الله تعالى أنه قال: اغتنم في الفراغ فضل ركوع فعسى أن يكون موتك بغتة، كم صحيح رأيت من غير سقم ذهبت روحه الصحيحة فلتة. ودخل بغداد من رأت وانقاد أهلها له في الحديث بلا منازعة. وحين وقعت الفتنة واشتدت المحنة بنساء خلق القرآن رجع من بغداد إلى بخارى فتقاوى أهلها في تجمل عظيم مقدم كريم، وبقي مدة يحدث في مسجد فرسل يأمر بلدي يتلطف معه ويسأل أن يأتيه بالصحيح ويحدثهم في قصره، فامتنع البخاري من ذلك وقال: لا أذل العلم ولا أحمل إلى أبواب الناس. فحصلت بينهما وحشة، فأمره الأمير بالخروج عن بلده ويقال إن البخاري يدعى عليه، فلم يأتي شهر حتى ورد أمر من دار الخلافة بأن ينادى على خازن في البلد، فنودي عليه على أتان وحبس إلى أن مات. ولما خرج من بخارى كتب لي آل سمرقند يخطبونه إلى بلدهم سار إليهم. فلما كان بقرية خرتم وفتح خان المعجمة وسكاي راي وفتح فوقانية وسكون النون وهي على فرسخ من سمرقند بلغوا أنه قد وقع بينهم بسببه فتنة، فقوم يريدون دخوله وآخرون يكرهونه، فقام بها حتى انجلي الأمر. فضجر ليلة مدعى وقد فرغ من صلاة الليل، فقال: اللهم قد ضاغت علي الأرض ما رحبت، فاقبضني إليك. ومات بذلك شهر سنة 56 وعمره 62 سنة. ولما دفن فأحمد من تراب قبره رائحة الغالية أطيب من المسك، وظهرت سرار بيض في السماء مستطيلة حذاء القبر، وكانوا يرفعون التراب منه البركة حتى ظهرت الحفرة للناس، ولم يكن يقدر على حفظ القبر للحراس، فنصب على القبر خشب مشبكات، فكانوا يأخذون ما حوله من التراب الحصواء ودام ريح الطيب أياما كثيرة حتى تواتر عند جميع أهل تلك البلاد.
قوله وكانوا يرفعون التراب منه للبركة، هذا فعل الجهلة، أما رؤوس الناس وعلماؤهم فلا يفعلون هذا لما تقرر من حرمة التبرك بمثله، وهذا وقع مع كبار أهل العلم كالبخاري وأحمد وابن تيمية، إلا أنه فعل الجهلة.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وأمثال هذه الكرامات الإلهية لا تستبعد ولا تسالم بالنسبة إلى مثل هذا الإمام الجليل، رفع الله ذكره الشريف وفعل وجعله لسان صدق من الآخرين، وقد جعل نفع الله وإياكم بركتي وبركة أمثاله. وقد أخذ الفقير الجامع الصحيح عن أمة جلة: أجلهم خاتمة حفاظ المسندين وزينة علماء ذوي الرسوخ المتمكنين شمس الدين أبو عبد الله محمد معالي الدين البابلي القاهري، وذلك عام مجاورة مكة سنة 70 من هجرة سمع لبعض من أوله إلى قوله بادر، وذلك بقاء شيخنا شيخ الإسلام العلامة همام الفهامة الشيخ عيسى بن محمد بن محمد بن أحمد الجعفري المغربي المكي المالكي، وجازه لسائره. وقد سمعت منه أيضا في مجاورة الأولى جانبا من الصحيح قراءة الشيخ علي الأيوبي الخطيب مكة المشرفة، وأجاز حاضرهم جملة من فقير به عن النجا سالم بن محمد.
وإجازة لسائره، ليس وأجازه، وإجازة لسائره.
أحسن الله إليكم. قالوا ذلك بقراءة شيخنا شيخ الإسلام العلامة همام الفهامة الشيخ عيسى بن محمد بن محمد بن أحمد الجعفري المغربي المكي المالكي، وإجازة لسائره. وقد سمعت منه أيضا في مجاورة الأولى جانب من الصحيح قراءة الشيخ علي الأيوبي الخطيب مكة المشرفة، وجاز حاضرنا من جملة الفقير به عن النجا سالم بن محمد السنهوري عن سماع لبعضه عليه وإجازة
عن أبي النجا سالم.
أحسن الله إليكم. ومن جملة الفقير به عن أبي النجا سالم بن محمد السنهوري سماعا لبعضه يعني مجالس لسائره. قال: قرأته جميعا المسند النجم محمد بن أحمد الغيطي بقرأته لجميع على شيخ الإسلام القاضي زكريا، بقرأته جميعا على شيخ السنة أبي الفضل بن حجر، بسماعه لجميع على الأستاذ إبراهيم بن أحمد التنوخي، بسماعه لجميع على أبي العباس أحمد بن أبي طالب الحجار، بسماعه لجميع على السراجي الحسين بن مبارك الدبري بن فتح الزاي الحنبلي، سماعا لجميع على أبي الوقت عبد الأول بن عيسى بن شعيب بن السجدي الهروي، سماعا عن أبي الحسن عبد الرحمن بن محمد الداودي، سماعا عن أبي محمد عبد الله بن أحمد السرخسي، سماعا عن محمد بن يوسف النطر الفربري سأل في ربري، سماعا عن أبي المؤمنين في الحديث حافظ الإمام محمد إسماعيل البخاري فذكره. وبالسندي قال رحمه الله تعالى:
قوله هنا بقراءته جميع على شيخ الإسلام القاضي زكريا بقراءته لجميعه على شيخ السنة، لا يثبت أن زكريا قرأ البخاري على ابن حجر، وإنما قرأه على إبراهيم بن صدقة في الإسناد المثبت عندكم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: بالسند قال رحمه الله تعالى: حدثنا مكي بن إبراهيم وقال: حدثنا زيد بن أبي عبيد عن سنة من أكوعي رضي الله عنه أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يقول علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. بالسند رحمه الله تعالى قال: باب قول الله عز وجل: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، وأن أعمال بني آدم وأقوالهم توزن. وقال مجاهد: القسطاس العدل بالرومية، ويقال القسط مصدر المقسط، والعدل والمقاسط هو الجائر به. قال: حدثنا محمد بن إشكال قال:
حدثنا أحمد بن إشكال.
أحسن الله إليكم. وبه قال: حدثنا أحمد بن إشكاب قال: حدثنا محمد بن فضيل عن عمر بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلمة الحمد لله الرحمن خفيفة عن لسان ثقيلة من لسان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. الكلام على هذا الحديث من وجوه: الأول في الترجمة، فاعلم وفقك الله وأهل البخاري جمع فيها بينهم فوائد، منها وصف الأعمال بالوزن، ومنها إدراج الكلام في الأعمال، ومنها وصف الكلام بالخفة باللسان والثقل في الميزان، فتبع عن الكلام يوزن. الوجه الثاني في سبب نزول هذه الآية، قال ابن عباس رضي الله عنه: نزلت في منكر البعث، وقيل في منكر الحساب والميزان، وذكر الميزان هنا بلفظ الجمع واختلف في ذلك، فقيل لكل شخص ميزان أو قول لكل عمل ميزان، فيكون الجمع حقيقة، وقيل هو ميزان واحد، والجمع باعتبار تعدد الأشخاص والأعمال، ويدل على تعدد الأعمال قوله تعالى: ومن خفت موازينه. ويحتمل أن يكون الجمع التفخيم كما في قوله تعالى: كذبت قوم نوح المرسلين. قال في الفتح: والذي يترجح أنه ميزان واحد. القص العدل نص أن نصب على أنه نعت الموازين واحدة لكونه مصدر مبالغة، أو على تأويل ذوات القصة على حد زيد عدل والزيدون عدل. وقيل نصب على أنه مفعول لاجئ، إلا أن الأغلب إذا كان معرفا يجر باللام، واللام في قوله تعالى: يوم القيامة للتعليل، مع حذف مضاف أي لحساب يوم القيامة. وقيل بمعنى فيه، وقيل للتوقيت، مثلها في قولهم: جئت لخمس خلون. وأجمع أهل السنة إلا من شد من أهل السلف على الإيمان بالميزان، وأن أعمال العباد توزن يوم القيامة، أنه لسان كفتين ويميل بالعمل، كما جاء بذلك كل أحاديث مصرحة بذلك. فأنكرت المعتزلة وقالوا: هو عبارة عن العدل. فقالوا: الكتاب والسنة، إن الله تعالى أخبر أنه يضع الموازين وزن أعماله ليرى العباد أعمالهم مثلة ليكونوا على أنفسهم شاهدين. وقال فيها رجع المعتزلة بإنكار حقة الميزان. وقد حكى عن أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى أنه قال: رجع على من أنكره، وقال الله تعالى: ونضع الموازين القسط يوم القيامة الميزان يوم القيامة، فمن رجع على النبي صلى الله عليه وسلم قد رجع على الله عز وجل. قد استشكل بعض العلماء ان كون الاعمال توزن بانها اعراض عند اهل السنه وهي لا ثقل لها ولا جسم. قال فيكون المراد وزن الصحائف المكتوبه فيها هي فيها كما في حديث في الترمذي وجب الله تعالى يجعلها في صوره جواهر اجسام فيصور اعمال المطيعين في صوره حسنه واعمال المعاصين في صوره قبيحه ثم يزنها وحينئذ فيصح وصف العمل بالوزن. ويدل ذلك قوله تعالى ان يصعدك المطيب والعمل الصالح ما يرفعه. قال العلماء رحمه الله تعالى هذه الايه الكريمه صريحه فيما نحن فيه الصعود والرفع من صفه الاجسام. وفي الحديث لا إله إلا الله ليس لها من دون الله حجاب حتى تخلص. وفي السنة أيضا أمانة ورحمة من قبل تحت العرش تنادي الرحم ألا من وصلني وصله الله ومن قطعني قطع الله. ومن ذلك حديث من يصلي له ملك عن يميني وملك عن يساري فإن أتمها عرج بها وإن لم يتمها ضرب بها وجهه. فاعترض إسماعيل على قول البخاري ويقال القسط مصدر المقسط لأن مصدر المقسط الإقساط لأنه رباعي للقسط. وأجيب بأن المراد المصدر المحذوف الزوائد نظر إلى أصله فهو مصدر مصدره إذ ذاق أن المصدر الجاري على فعله هو الإقساط. الوجه الثالث في قوله صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى آخره فقوله كلمتان خبر مقدم وما بعده صفة وسبحان الله وما بعده مبتدا ومؤخر قدم الخبر تشويق السامع للمبتدا لأنه كلما طال الوصف للخبر حسن تقديمه لأن الأوصاف الجميلة تزيد السامع تشويق الموصوف. وقوله حبيبتان محبوبتان عنده والمعنى نقى إلى ما يحبه الله تعالى وأصل محبته من قلبه الشيء وتعلقه به والله تعالى منزل عن ذلك فالمراد محبته تعالى العبد أن يعامله معاملة المحب بالإكرام والإحسان. وقوله إلى الرحمن إنما خص لفظ الرحمن بالذكر دون سائر أسماء الله تعالى المقصود من الحديث بيان سعة رحمة الله تعالى على حيث يجازي على العبد يسير بالثواب الجزيل الكبير. وقوله خفيفتان عن اللسان فيه إشارة إلى الحظ على المداومة عليهما يعد بالمشقة في النطق بهما لقلة كلامهما وأحرفهما ورشاقتهما وسرعة نطق الذكر بهما والخفة مستعارة للسهولة. ومن الفوائد التي أودع البخاري رحمه الله في هذه الترجمة أنه ختم كتابه بهذا الحديث الدال على فضيلة التسبيح فقد ورد ما يدل على استحباب ختم المجلس بالتسبيح وأنه كفارة لما يقع فيه وجعل كتابه مجلس علم فختمه بالتسبيح. وقصد أيضا بذلك أن يجعل آخر كلامه تسبيحا وتحميدا كما أنه ابتدأ كتابه بحديث إنما الأعمال بالنيات إرادة لبيان إخلاصه فيه رحمه الله تعالى فتأدب في فاتحة كتابه وفي خاتمته بآداب السنة. أما في الابتداء فبإخلاص الصدق والنية وأما في الانتهاء فبمراقبة خواطر ومناقشة النفس على المواضع من النزغات الداخلة في حيز الهفوات. وروى الترمذي في جميع من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جلس في مجلس كثر فيه لغطه فقال قبل أن يقوى منه سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك غفر له ما كان في مجلسه ذلك. وفي حديث أبي نعيم أراد أن يكتال بمكان الأوفى فليقل عند إرادة قيام مجلسه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وروى أنه صلى الله عليه وسلم قال من جلس مجلسا ولم يصلي علي فيه كان عليه تراث فإن جعل آخر مجلسه الصلاة علي غفر له ما كان في مجلسه ذلك.
وبقيت تتمات فالتتمة الأولى قراءة ختم العلامة عبد الله بن سالم البصري. والختم في اصطلاحهم كتاب يملى أو يسرد بعد قراءة كتاب. ومن أشهر المصنفين في الختوم العلامة عبد الله بن سالم البصري. نعم.
سم. قال رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وبين نستعين الحمد لله الذي من على من اصطفاه لخدمة السنة الشريفة المحمدية برواية الجامع الصحيح من أحاديثه المرفوع من أحاديثها المرفوعة المتصلة الثابتة الصحيحة الجوهرية والصلاة والسلام على عبد الله وحبيبه ونبيه ورسوله صلى الله عليه وسلم من كافة البرية وعلى آله وصحبه المقتبسين من مشكات مصابيح أنواره النبوية وعلى التابعين لهم بالإحسان والصدق والإخلاص بالنية القائمين سلما وخلفا بوظائف اتصال سلسلة الإسناد المختص بهذه الأمة الأمية والملة الحنيفية رضي الله عنهم وأرضاهم وبواهم من الجنان الغرف العلية. أما بعد فإن الجامع الصحيح الإمام أبي عبد الله محمد بن سعيد البخاري من أجل المصنفات في الحديث بل واجل وعلى التحقيق قديما وحديثا كما شهد له بذلك الأئمة الأماثل والجهابرة الأفاضل. ولنتبرك بذكر نقطة من بحر مناقبه رحمه الله تعالى فنقول والإمام الحجة الحافظ أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن سعيد بن إبراهيم ابن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة بفتح الموحدة وإسكان الراي وكسر المهملة وتسكين الزاي وبالموحدة الجعفي مولاه البخاري. أسلم جد المغيرة كان مجوسيا على يد من الجعفي والي بخارى وأبوه إسماعيل كان من خيار الناس وأمه كانت مجامة الدعوة وكان رحمه الله تعالى قدام بصره في صغره فرت أمه في المنام إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام قال يا هذه قد رد الله على ابنك بصرة لكثرة دعائك وبكائك وأصبع بصيرة. وكان في غاية الورع والدين حيث قال عند موتي لا أعلم أن في مالي درهما شبهة ولا تعود البر في صلاته 17 مرة فلم يطلها ولا شدة خشوع ما تأوه ورفع إنسان من حيث قضاة فراه وطرح في أرض المسجد وينظر إليه فلا زال يلحظ الناس حتى غفلوا فأخذها وردها في لحيته فلما خرج من المسجد طرح في الأرض صونا من المسجد. ولد ببخارى سنة 94 ولهم حفظ الحديث في صغره وابن 10 سنة وقل ثم حج بأبوه فرجع أبوه وأقامه ومكة المكرمة بطلب العلم وله 18 سنة من عمره ورحل رحلات واسعة من طلب الحديث إلى أمصار الإسلام وكتب عن شيوخ متوافرات وأئمة متكاثرات. قال كتبت عن 1080 رجلا ليس فيه من أصحاب الحديث كلهم يقول لما نقول وعمل وزيد وينقص حتى صار إمام أئمة الحديث والمقتدى في هذا الشأن. وأجمع المحققون على أن الكتاب وصح كتاب معذ القرآن وروى عنه خلائق كثير ونحو من ألف أو يزيدون أو ينقصون. وقد عظمه العلماء وغاية التعظيم والكرم والفضل ونهاية الجاه والتكريم. حتى إن مسلم صاحب صحيح كلما دخل عليه مسلم ويقول دعني أقبل رجلك يا طبيب الحديث في علله ويا أستاذ الأستاذين ويا سيد المحدثين. وقال أبو عيسى الترمذي رحمه الله وجعله الله عز وجل زين هذه الأمة. وقال ابن عم إنه فقيه هذه الأمة. قال محمد بن بشار بعجام الشيني كان علماء مكة يقولون هو إمامنا وفقيهنا وفقيه خراسان. وقال المديني ما رأى مثل نفسه. وقال ابن خزيمة ما تحت هذه من سبع أعلم بالحديث من وأحفظ. وقال بعض مآيات من آيات الله تعالى يمشي على وجه الأرض وكان في ساعة من الدنيا وقد ورث من أبيه مالا وكان يصدق به ربما كان يأتي عليه نار ولا يأكل فيه ويأكل أحيانا نوزتين أو ثلاثة وكان يختم في كل ثلاث ليال وكان حفظه في غاية الكمال. وقصته مع أهل بغداد حين قدم وأرادوا امتحانهم فعمدوا إلى مئة حديث فقال أبو أسان إذا أمتنا فرد كل حديث لا سندي في ساعة مشهورة. وقد رأى بعض الصالحين النبي صلى الله عليه وسلم في النبي خارج من قرية والبخاري وخلفه وكان النبي صلى الله عليه وسلم خطوة خطوة يخطو البخاري ويضع قدمه على خطوة النبي صلى الله عليه وسلم. وقال صربني ورأيت النبي صلى الله عليه وسلم في النبي فقال أين تريد؟ قلت أريد أن محمد بن إسماعيل البخاري. فقال أقرئه مني السلام.
قالوا وقال الفربري بفتح الفاء وكسرها فيقال الفربري والفربري. نعم. قال أبو زيد
أحسن الله إليكم. قال وقال أبو زيد المروزي الفقيه كنت نائما بين الركن والنقاط رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في منامه قال يا أبا زيد إلى متى تدرس الفقه أولا تدرس الكتاب؟ قلت يا رسول الله وما كتابك؟ قال جمع محمد بن إسماعيل البخاري. وذكر إمام عارف أبو محمد بن أبي جمرة في اقتصاد البخاري قال لمن لقيته من العارفين عمن لقي من السادة المقر لهم بالفضل إن صحيح البخاري ما قرئ في شدة فرجت ويركب به في مركب فغرق. قال وكان مجاب دعوته وقد دعاني قارئه. قال رحمه الله تعالى ما وضعت في كتاب هذا حديثا إن اغتسلت قبل ذلك وصليت ركعتين. قيل كان ذلك مكتب شرف وغسل ماء زمزم والصلاة خلف المقام. وقيل كان ذلك المدينة وترجم أبواب في روضة مباركة وصلى لكل ترجمة ركعتين. قيل صنف الجامعة في ستة عشر سنة وقال الله أعلم. وكذا فرغ من حديث والتصنيف قام وركع وسجد. ومن شعره رحمه الله تعالى أنه قال اغتنم في الفراغ فضل ركوع فعسان يكون موتك بغتة كم صحيح رأيت من غير سق من ذهبت روحه الصحيحة فلتة. ودخل بغداد من رأت وانقاد أهلها له في الحديث بلا منازع. وحين وقعت الفتنة واشتدت المحنة في نساء خلق القرآن رجع بغداد إلى بخارى فتلقاه أهلها في تجمل عظيم ومقدم كريم. وبقي مدة يحدث في مسجد فرسل يأمر بلدي يتلطف معه ويسأل أن يأتيه بالصحيح ويحدثهم في قصره. فامتنع البخاري من ذلك وقال لا أدل العلم ولا أحمل إلى أبواب الناس. فحصلت بينهما وحشة فأمر الأمير بالخروج عن بلده ويقال إن البخاري يدعى عليه. فلم يأتي شهر حتى ورد أمر من دار الخلافة بأن ينادى على خازم في البلد فنودي عليه على أتان وحبس إلى أن مات. ولما خرج من بخارى كتب ليال سمرقند يخطبونه إلى بلده إلى بلدهم سار إليهم. فلما كان بقرية خرتم في فتح خال معجمة وسكاي راي وفتح فوقانية وسكون النون ويعلى فرسخ من سمرقند بلغ أنه قد وقع بينهم بسببه فتنة فقوم يريدون دخوله وآخرون يكرهونه فأقام به حتى انجلي الأمر. فضجر ليلة مدعى وقد فرغ من صلاة الليل فقال اللهم قد ضاقت علي الأرض ما رحبت فاقبضني إليك. مات بذلك شهر سنة 56 و200 وعمره 62 سنة. ولما دفن فاح من تراب قبر رائحة الغالية أطيب من المسك وظهرت سرار بيض في السماء مستطيلة حذاء القبر وكانوا يرفعون تراب من البركة حتى ظهرت الحفرة للناس. ولم يكن يقدروا على حفر القبر للحراس فنصب على القبر خشب مشبكات فكانوا يأخذون ما حوله من تراب الحصواء ودم ريح الطيب أياما كثيرة حتى تواتر عند جميع أهل تلك البلاد.
قوله وكانوا يرفعون التراب منه للبركة هذا فعل الجهلة. أما رؤوس الناس وعلماؤهم فلا يفعلون هذا لما تقرر من حرمة التبرك بمثله. وهذا وقع مع كبار أهل العلم كالبخاري وأحمد وابن تيمية إلا أنه فعل الجهلة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى وأمثال هذه الكرامات الإلهية لا تستبعد ولا تستعظم بالنسبة إلى مثل هذا الإمام الجليل رفع الله ذكره الشريف وفعل وجعل له لسان صدق من الآخرين وقد جعل نفع الله وإياه بركتي وبركة أمثاله. وقد أخذ الفقير الجامع الصحيح عن أمة جلة أجلهم خاتمة حفاظ المسندين وزينة علماء ذوي الرسوخ المتمكنين شمس الدين أبو عبد الله محمد بن علي الدين البابلي القاهري. وذلك عام مجاورة مكة سنة 70 من الهجرة سمع لبعض من أوله إلى قوله بوادر وذلك بقراءة شيخنا شيخ الإسلام من علامة هما من فهامة الشيخ عيسى بن محمد بن أحمد الجعفري المغربي المكي المالكي وجازه لسائره. وقد سمعت منه أيضا في مجاورة الأولى جانبا من الصحيح قراءة الشيخ علي الأيوبي الخطيب مكة المشرفة وأجاز حاضرهم جملة من فقير به عن النجا سالم بن محمد
وإجازة لسائره.
أحسن الله إليكم. قالوا ذلك بقراءة شيخنا شيخ الإسلام من علامة هما من فهامة الشيخ عيسى بن محمد بن أحمد الجعفري المغربي المكي المالكي وإجازة لسائره. وقد سمعت منه أيضا في مجاورة الأولى جانب من الصحيح قراءة الشيخ علي الأيوبي الخطيب مكة المشرفة وجاز حاضرنا من جملة الفقير به عن النجا سالم بن محمد السنهوري عن سماع لبعضه عليه وإجازة
عن أبي النجا سالم.
أحسن الله إليكم. ومن جملة الفقير به عن أبي النجا سالم بن محمد السنهوري سماعا لبعضه يعني وجلسة لسائره. قال قرأته جميعا المسند النجم محمد بن أحمد الغيطي بقراءته لجميع على شيخ الإسلام القاضي زكريا بقراءته جميعا على شيخ السنة أبي الفضل بن حجر بسماعه جميعا على الأستاذ إبراهيم أحمد التنوخي بسماعه جميعا على أبي العباس أحمد بن أبي طالب بن حجار بسماعه جميعا على السراجي الحسين بن مبارك الدبيري بفتح الزاي الحنبلي سماعا لجميعا بالوقت عبد الأول بن عيسى بن مشعب بن السجدي الهروي سماعا عن أبي الحسن عبد الرحمن بن محمد الداودي سماعا عن أبي محمد عبد الله بن أحمد السرخسي سماعا عن محمد بن يوسف بن نطر الفربري سأل في ربري سماعا عن أبي المؤمنين في الحديث حافظ الإمام محمد سماع البخاري فذكره وبالسند قال رحمه الله تعالى حديث
قوله هنا بقراءته الجميع على شيخ الإسلام القاضي زكريا بقراءته لجميعه على شيخ السنة لا يثبت أن زكريا قرأ البخاري على ابن حجر فإنما قرأه على إبراهيم بن صدقة في الإسناد المثبت عندكم. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى بالسند قال رحمه الله تعالى حدثنا مكي بن إبراهيم وقال حدثنا زيد بن أبي عبيد عن سنة الأكوع رضي الله عنه أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يقول علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. بالسند إليه رحمه الله تعالى. قال باب قول الله عز وجل ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وأقوالهم توزن. وقال مجاهد القصاص العدل بالرومية ويقال القسط مصدر المقسط والعادل والمقاسط هو الجائر به. قال حدثنا محمد بن إشكال قال
حدثنا أحمد بن إشكال
أحسن الله إليكم. وبه قال حدثنا أحمد بن إشكال قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمر بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمتان حميدتان رحمن خفيفتان عن لسان ثقيلتان من لسان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. الكلام على هذا الحديث من وجوه الأول في الترجمة فاعلم وفقك الله وأهل البخاري يجمع فيها بينه فوائد منها وصف الأعمال بالوزن ومنها إدراج الكلام في الأعمال ومنها وصف الكلام بالخفة باللسان والثقة في الميزان فدل على الكلام يوزن. الوجه الثاني في سبب نزول هذه الآية قال ابن عباس رضي الله عنه نزل في ممكن البعث وقيل في ممكن الحساب والميزان وذكر الميزان هنا بلفظ الجمع اختلف في ذلك فقيل لكل شخص ميزان أو قول لكل عمل ميزان فيكون الجمع حقيقة وقيل هو ميزان واحد وجمع باعتبار تعدد الأشخاص والأعمال ويدل على تعدد الأعمال قوله تعالى ومن خفت موازينه ويحتمل أن يكون الجمع التفخيم كما في قوله تعالى كذبت قوم نوح المرسلين. قال في الفتح والذي يترجح أنه ميزان واحد القسط العدل نص أن نصب على أنه نعت الموازين موحدة لكونه مصدر مبالغة أو على تأويل ذوات القسط على حد زيد عدل والزيدون عدل وقيل نصب على أنه مفعول لاجئ إلا أن الأغلب إذا كان معرفا يجر باللام واللام في قوله تعالى يوم القيامة للتعليل مع حذف مضاف أي لحساب يوم القيامة وقيل بمعنى فيه وقيل التوقيت مثلها في قولهم جئتوا لخمس خلون. وأجمع أهل السنة إلا من شد من أهل السلف على الإيمان بالميزان وأن أعمال العباد تزى يوم القيامة أنه لسان كفتين ويميل بالأعمال كما جاء بذلك كل أحاديث مصرحة بذلك. فانكرته معتزلة وقالوا هو عبارة عن عدل فقال بكتاب السنة إن الله تعالى أخبر أنه يضع الموازين وزن الأعمال ليرى العباد أعمالهم ممثلة ليكونوا على أنفسهم شاهدين. وقال في رجع المعتزلة بإنكار حقة الميزان وقد حكي عن أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى أنه قال رجع على من أنكره وقال الله تعالى ونضع الموازين القسط يوم القيامة الميزان يوم القيامة فمن رجع على النبي صلى الله عليه وسلم قد رجع على الله عز وجل. وقد استشكى بعض العلماء كون الأعمال توزن بأنها أعراض عند أهل السنة وهي لا اعتقاد لها ولا جسم. قال فيكون مراد وزن الصحائف المكتوبة هي فيها كما في حديث في الترمذي وجب الله تعالى يجعلها في صورة جواهر أجسام فيصور أعمال المطعن في صورة حسنة وأعمال المعاصين في صورة قبيحة ثم يزنها وحينئذ فيصح وصف العمل بالوزن ويدل ذلك قوله تعالى إن يصعد منك المطيب والعمل الصالح ما يرفعه. قال العلماء رحمه الله تعالى هذه آية الكريمة صريحة فيما نحن فيه الصعود والرفع من صفة الأجسام. وفي الحديث لا إله إلا الله ليس لها من دون الله حجاب حتى تخلص. وفي السنة أيضا الأمانة والرحمة ومن قبل تحت العرش تنادي الرحم ألا من وصلني وصله الله ومن قطعني قطعه الله. ومن ذلك حديث من يصلي الله وملك عن يميني وملك عن يساري فإن أتم ما عرج بها وإن لم يتم ضرب بها وجهه. فاعترض إسماعيل على قول البخاري ويقال القسط مصدر المقسط لأن مصدر المقسط الإقساط لأنه رباعي للقسط. وأجيب بأن المراد المصدر المحذوف الزوائد نظر إلى أصله فهو مصدر مصدره إذ ذاقب أن المصدر الجاري على فعله هو الإقساط. الوجه الثالث في قوله صلى الله عليه وسلم كلمتان حميدتان إلى آخره فقوله كلمتان خبر مقدم وما بعده صفة وسبحان الله وما بعده مبتدا ومؤخر قدم الخبر تشويق السامع المبتدا لأنهم كلما طال الوصف للخبر حسن تقديمه لأن الأوصاف الجميلة تزيد السامع تشويق الموصوف. وقوله حميدتان محبوبتان عنده هو المعنى نقى إلى ما يحبه الله تعالى وأصل محبة من قلب الشيء وتعلقه به والله تعالى منزل عن ذلك فالمراد محبته تعالى العبد أن يعامله معاملة يحب بالإكرام والإحسان. وقوله إلى الرحمن إنما خص لفظ الرحمن بالذكر دون سائر أسماء الله تعالى المقصود من الحديث بيان سعة رحمة الله تعالى على عباده حيث يجازي على العبد اليسير بالثواب الجزيل الكبير. وقوله خفيفتان عن اللسان في إشارة إلى الحظ على المداومة عليهما لعدم المشقة في النطق بهما نقلة كلامهما وأحروفهما ورشاقتهما وسرعة نطق الذكر بهما والخفة مستعارة للسهولة. ومن الفوائد التي أودع البخاري رحمه الله في هذه الترجمة أنه ختم كتابه بهذا الحديث الدال على فضيلة التسبيح فقد ورد ما يدل على استحباب ختم المجلس بالتسبيح وأنه كفارة لما يقع فيه وجعل كتابه مجلس علم فختمه بالتسبيح وقصد أيضا بذلك أن يجعل آخر كلام التسبيح وتحميلا كما أنه ابتدأ كتابه بحديث إنما الأعمال بالنيات إرادة لبيان إخلاصه فيه رحمه الله تعالى وتأدب في فاتحة كتابه وفي خاتمته بآداب السنة. أما في الابتداء فبإخلاص الصدق والنية وما في الانتهاء فبمراقبة خواطر ومناقشة النفس على الماضي من النزغات الداخلة في حيز الهفوات. وروى الترمذي في جميع محاجبه رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جلس في مجلس كثر فيه لغطه فقال قبل أن يقوم منه: سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. غفر له ما كان في مجلسه ذلك. وفي حديث أبي نعيم أراد أن يكتال بمكان الأوفى فليقل عند إرادة قيام مجلسه: سبحان ربك رب العزة عما يصفون. وروى أنه صلى الله عليه وسلم قال: من جلس مجلسا ولم يصلي علي فيه كان عليه تراث، فإن جعل آخر مجلسه الصلاة عليه غفر له ما كان في مجلسه ذلك.